السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخلف أنس بن النضر عن معركة بدر وتألم قلبه وقال: لئن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا ليرين الله ما أفعل. صدق الله فصدق الله معه. فلما أتت معركة أحد أتى وشارك بها. قال سعد بن معاذ: إلى أين تذهب؟ قال: إنني أشم رائحة الجنة دون أحد. فدخل رضي الله عنه وقاتل وقتل ولم يعرف واستشهد، لم يعرف إلا ببنانه، عرفته أخته وفيه أكثر من 80 ما بين ضربة سيف وطعنة، ضربة بالسيف وطعنة برمح رضي الله عنه وضربة بسهم. صدق الله فصدق الله معه سبحانه وتعالى، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إن الصدق عبادة جليلة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فالصدق طريق إلى جنات النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. دعونا أيها الأفاضل نتحدث عن صور من الصدق. الصدق يكون بالقلب، أن يصدق الإنسان مع ربه في كل أموره، ليعلم علم اليقين بأن الله جل وعلا يرى ما في قلبه ويعلم سره ونجواه وأنه لا تخفى عليه خافية. تأملوا معي: يرعاكم الله، إلى من صدق بنيته كيف يبلغ المبلغ العظيم بالنية الصادقة مع رب العالمين ولو لم يعمل. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه، تأملوا: إذا هم أحدكم بالحسنة كتبت له حسنة. إذا هم الإنسان ولم يستطع أن يفعل هذه الحسنة كتبها الله جل وعلا بالحسنة. حتى لو هم الإنسان بالحسنة أيها الأحبة وحال دونه مانع أو الأجل، فإن هذا الأعمال يكتب له. فلماذا الإنسان لا يقول إذا مثلا العام القادم والذي بعده سأفعل كذا وسأفعل كذا من الأعمال الصالحة فتكتب له إذا حال دونه الأجل أو مانع من مرض أو نحوه؟ فهذا بالنية الطيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أناس ما قطعتم واديا ولا سلكتم فجا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. بالمدينة وأدركوا أجر الجهاد بالصدق، بالصدق. إذن يتأمل الإنسان، كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك صدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتاب وتاب الله جل وعلا عليه. أما المنافقين أتوا وكذبوا والعياذ بالله، فكشفهم الله وأخزاهم الله في الدنيا وفي الآخرة. أما كعب رضي الله عنه فصدق في توبته وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه ليس له عذر. إذن الصدق يصدق الإنسان في قلبه، وليحذر أن يكون في قلبه شيء مما ينافي الصدق. لو فعل الإنسان الطاعات الكبيرة وهو غير صادق فإن هذه الأعمال لا تنفعه. انظروا مثل شخص حفظ القرآن وأتقن القرآن لكن ليس بصادق، ليس بصادق، هذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله، لأنه ما صدق بحفظه. نعم يذهب للحلقة وللدرس ويتقن ومعه الآن متمكن في القراءات وكل ما شئت، لكن ليس بصادق. إما أن يريد أن ينال جائزة وليس قصد القرآن وحفظ القرآن وأجر القرآن، لكن لو أراد القرآن وما يترتب عليه من الفوائد ما لا حرج عليه بذلك، لكن لا يريد الأجور ولم يريد الأجر ولم يريد وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، إنما أراد أن يقال عنه قارئ أو مجود أو متقن. حتى الذي يتعلم العلم لو يجلس عند حلقات العلم، لو يضرب يعني في الأرض ويسافر ويتكبد المخاطر بالطائرات والسيارات لكن لم يرد وجه الله، فإنه أول من تسعر بهم النار. لو يأتي شخص في محفل من المحافل ويحث على الصدقة ويتصدق هذا الإنسان لكن ليكن تتحدث الجرائد عنه بأنه تصدق، فإن هذا والعياذ بالله وبال عليه، لأنه ما صدق في صدقته. ما يريد وجه الله، يريد مدح الناس ويريد ثناء الناس، وهذه مسائل ينبغي لنا أيها الأحبة أن نتنبه له وأن نصدق مع الله سبحانه وتعالى. وذلك الرجل الذي خرج للجهاد لكن ما صدق، يبون يعني حتى يقال عنه الناس أنه يعني مقدام وشجاع، قالوا الناس ما ينفعون، الذي يجلب النفع هو الله، الذي يدفع الضر هو الله. إذا نصدق مع الله أخي الحبيب، فإذا نصدق في نوايانا بالنية الطيبة في جميع أمورنا، وندرك الأجور الكثيرة والكبيرة من عند الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي أبلى بلاء حسنا وأعجب الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. لماذا؟ قالت الحمية ما قاتل لوجه الله، لم يرد وجه الله بهذا القتال. قال النبي صلى الله ربي وسلامه عليه في النار، فتبع أحد الصحابة كيف يقاتل وهو في النار، فجرح فعمد على سيفه واتكى عليه فقتل نفسه والعياذ بالله. جاء الرجل قال اشهد أنك يعني رسول الله، هذا الآن يعني وهو الآن يبلي بلاء، لكن هنا ما هو بصادق في هذا التصرف. أيضا من صور الصدق أيها الأحبة الصدق في اللسان، اصدق في كل أقوالك، لا تخشى الناس، واعلم بأنك إذا صدقت سينجيك الله سبحانه وتعالى حتى من هذا المأزق الذي أنت فيه. نقع أيها الأحبة بأخطاء كثيرة في هذا الجانب. في البيت، أنت جالس في بيتك وطرق عليك شخص لا تريد أن يأتي لك بهذا الوقت، أو لا تريد أن تجلس معه، أو عندك ارتباط في البيت، انتبه أن تقول للابن كله ليس موجود بالبيت، هذه تكتب عليك كذبة، ويتربى الولد على الكذب وتبوء بإثمه. أخبره باليقين والصدق، قل له يقول الوالد مشغول، بدل ما تقول الآن الوالد ليس موجود في البيت، هذا الإنسان ماذا يعني يفعل لك؟ أخبره، اعتذر منه اعتذار، لكن لا يتعود الابن أنك تقول الآن قل له ليس في البيت وهو يعلم، وهذا الرجل يعلم أصلا أنك في البيت، فأيضا زاد الشك من هذا الرجل بك، ولم ينفعك هذا، وهي كتبت عليك كذبة. أحيانا بعض الناس يلتمس لنفسه العذر ويقول هذه كذبة بيضاء، الكذب ما في شيء أبيض ولا في أسود، فيه صدق وفي كذب. حتى في الطعام في مسند الإمام أحمد قال رجل يا رسول الله إن الرجل يقول لا أشتهي الطعام وهو يشتهيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذيبة تكتب، إن الكذيبة تكتب كما في مسند الإمام أحمد. إذن وهو يشتهي الطعام فقط تقول هذه الكلمة. إذن انتبه واحذر أيها الأب وأنت أيتها الأم أن تكذب أمام الولد وتربيه على هذا الأمر، فإنه سينشأ على هذا الكذب. بعض الناس يعاتب ابنه على الكذب وهو الذي رباه على الكذب بتصرفاته. من صور الصدق أيها الفاضل الصدق في البيع والشراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين برك لهما، وإن كذب وكتم نزعت البركة منهما. أيها الشركاء أصدقوا في شركتكم ويبارك لكم في شركتكم. نعم يحذر الإنسان أن يخدع شريكه، يحذر الإنسان فإن البركة تنزع، ونزع البركة إما أن تفشل هذه الشركة وتنكسر وتخسر، أو أن المال يحصل لكن تنزع البركة من المال، أو يحصل المال لكن يصاب الإنسان بالمرض لأن الشريك المظلوم دعا على الشريك الذي ظلمه فأصبح مريضا هذا الشريك ولم ينتفع بالمال. إذن إذا صدقت وبينت في شراكتك فإن الله سبحانه وتعالى يحل البركة على شركتك وعلى مالك. فمن أنواع الصدق الصدق في البيع والشراء. ولذلك أقول ينتبه الذين يبيعون ويشترون ويغشون الناس بأي نوع، أصحاب معارض السيارات ينتبهون لا يغشون في البيع والشراء، فإن البركة تنزع من هذا العمل والعياذ بالله. أيضا أيها الأحبة من الصدق في الحياة الزوجية، أن يصدق الزوج مع زوجته والزوجة كذلك تصدق مع زوجها. في ودها واحترامها وحفظ أسرار البيت. بعض النساء وفقهن الله قد تتحدث عن زوجها وتخرج أسرار البيت وتتحدث عن زوجها عند النساء. أين الصدق؟ أين الصدق في هذا في المودة وفي المحبة وفي الإخلاص وفي الوفاء؟ وكذلك الزوج الذي يتحدث عن زوجته وينقد زوجته أمام الناس ونحو ذلك. إذن من صور الصدق أن نصدق في الحياة الزوجية. ثم أيها الأحبة، أن الإنسان إذا صدق فإنك تجد أنه محبوب عند الناس، يثقون به ويطمئنون له في تعاملاته وفي أحكامه، حتى لو تخاصموا يرضون بحكمه. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين تحاكموا لما اختصم كفار قريش من يضع الحجر الأسود، واختصموا قال ولا يدخل معه من داخل هذا الباب والذي يضعه. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا دخل الصادق، لأنه لم يعرفوه إلا بالصدق حتى قبل الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم إن الصادق أيها الأحبة يكتب، الله أكبر، يكتب عند الله صديقا، ولا يزال يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وله منزلة عند الله عظيمة. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظر إلى الصديقين كيف ذاتت منزلتهم بعد الأنبياء والرسل. إذن الإنسان يصدق مع الناس في تعاملاته وفي بيعه وفي شرائه وفي حياته، ويكتب عند الله سبحانه وتعالى صديقا. ثم يحذر مما ينافي الصدق. الكذب ينافي الصدق، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك الرجل الذي يكذب تجد أنه دائم يقع في ورطات. أولا لا زال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. ثم إن هذا الكذب الذي وقع به وهذا الذنب الذي وقع به يظن هذا المسكين أنه ينجيه، ولكنه يقلل من قيمته ومن قدره عند الناس. كل تستطيع تتعامل معه إلا الكذاب. والكذب ينتهي أمره سريعا، ينتهي وقته سريعا. إذن يحذر الإنسان من الكذب، ولا يبرر لنفسه الكذب بأي صورة من الصور، يحذر منه. يقول لأن الإنسان يتعود على الكذب حتى في المزاح. بعض الناس يمزح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن يضحك القوم، يقول تتحدث كلام وهو كاذب والعياذ بالله. أنت تأتي برواية أو بقصة أو بحكاية حتى يضحك الحاضرون وأنت كاذب في ذلك. إذن عليك أخي الحبيب، واعلم بأنك لك منزلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يضمن بيتا لك في الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا حتى في المزاح. بعض الناس يقول لك والله أنا أمزح، فهذا حتى في المزاح الكذب لا يجوز. ومن ذلك المقالب التي يلحق بها ضرر على بعض الناس، فكل تصرفاتها وأقوالها كذب. ولذلك يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله إنك لتمازحنا قال نعم ولكن لا أقول إلا حقا. فإذا أردت أن تمزح لا تمزح إلا بحق أخي الفاضل، كن صادقا في مزاحك وفي أقوالك وفي أفعالك وفي تصرفاتك وفي فعلك وفي تركك حتى تكتب عند الله سبحانه وتعالى صديقا. ومن أسباب الصدق مع الله جل وعلا أن الإنسان يبلغ منزلة الشهداء. قد يقول قال كيف هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تمنى الشهادة بلغه الله منازل الشهداء ولو مات وإن مات على فراشه. شخص دائم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشهادة، لو مات على فراشه فإن الله جل وعلا يبلغه بصدقه منازل الشهداء. وهذا فضل يا أخوان عظيم. يعني مجرد أن يصدق في هذه الأمنية والله يعلم ما في قلبك سبحانه وتعالى. أخي الحبيب، هناك أشخاص يتمنى مثلا أن يموت بحسن الخاتمة. كم من شخص صدق مع الله وتمنى أن يموت وهو ساجد فمات وهو ساجد. لماذا؟ لأنه صدق مع الله سبحانه وتعالى. ومن صدق مع الله صدق الله معه. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قسم له النبي صلى الله عليه وسلم قسمه في إحدى الغزوات، فقال يا رسول ما هذا؟ ما بايعتك على هذا؟ قال بايعتك على أن أضرب منها هنا، وأشار على حلقه، فأموت شهيدا في سبيل الله جل وعلا. ثم دخل المعركة فضرب بنفس المكان الذي أشار ما إليه، فلما أحضروه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو هذا الرجل الذي قال هذا الكلام؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق مع الله فصدق معه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له ودعا له في الصلاة وقال إنه خرج مجاهدا في سبيلك. إذن هذا الرجل صدق مع الله سبحانه وتعالى في دعوته، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة. إذن أنت أخي الكريم إذا سألت الله جل وعلا بصدق أن يحسن خاتمتك، أن يتوفاك على عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. إذن أصدق في كل أمورك، في حياتك، في بيعك، في شرائك، في أمانيك التي في القلب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وتجد أن الله سبحانه وتعالى صدق معك وأعطاك كل ما تريده. والصدق منجاة في الدنيا وفي الآخرة، والكذب مهلكة في الدنيا وفي الآخرة. فعلينا أن نصدق بقلوبنا، وأن نصدق بجوارحنا، وأن نصدق بجميع تعاملاتنا، حتى نكتب عند الله سبحانه وتعالى من الصديقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق بالقول والعمل، وفي حركاتنا وفي سكناتنا. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.